لآلئ ودرر يأتيكم في الساعة 5:52. في الساعة 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. بين يدي أبي عبد الله يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:31. نسائم الرحمة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:49. من هدي الحسين يأتيكم في الساعة 7 تماما. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال يأتيكم في الساعة 7:15. رسالة الدم ودم الرسالة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:49. مستمعينا الكرام، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو كاظم الغيظ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. قال الإمام الكاظم سلام الله عليه: تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب. ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا. صدق مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه. ولد الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه سنة 128 للهجرة بالقرب من المدينة المنورة، واستشهد سنة 183 للهجرة في بغداد عن عمر يقارب 50 عاما. وقد عاصر الإمام سلام الله عليه في زمن حداثته وشبابه من الحكام الأمويين الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويزيد بن الوليد بن عبد الملك المعروف بالناقص، وكذلك إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ومروان بن محمد المعروف بمروان الحمار. وعندما استلم الإمام سلام الله عليه قيادة الأمة بعد شهادة أبيه الإمام الصادق سنة 148 للهجرة، عاصر من الحكام العباسيين المنصور الدوانيقي والمهدي ابن المنصور وموسى الهادي ابن المهدي وهارون الرشيد الابن الآخر للمهدي. أشد فترة كانت على حياة الإمام سلام الله عليه بعد المنصور الدوانيقي كانت أيام موسى الهادي. في أيام موسى الهادي حدثت واقعة فخ، وواقعة فخ استشهد فيها من أهل البيت ما يزيد على 200، وأخذت الأطفال وأخذ الأطفال والنساء وسار لموسى الهادي ابن المهدي، وكانت معركة رهيبة ومجزرة رهيبة. فلولا أن الحسين سلام الله عليه كان في كربلاء لكانت واقعة طف أشد على أهل البيت من كربلاء ذاتها للفظائع التي مورست فيها. الرؤوس كلها قطعت وأخذ الأطفال سبايا، فأمر موسى الهادي بأن يقتل جميع الأطفال، أي أن كان إذا كان يزيد قد عفى عن الأطفال وأرجعهم إلى مدينة جدهم، أما هذا فقد أمر بإعدام وقتل جميع الأسرى بما فيهم الأطفال، وتوعد بالإمام الكاظم سلام الله عليه وقال إنه هو الذي أمر شيعته وأهل بيته بأن يثوروا ويخرجوا علينا، فتوعد بقتله وأقسم لأن ظفر بالإمام ليقتلنه. فكان هناك موجود أبو يوسف القاضي فقال يا مولاي نسائي كلهم طوالق وعبيدي كلهم أحرار وأموالي كلها صدقة في سبيل الله إن كان هذا من مذهب موسى أو من مذهب آبائه. فشوية هدأ لكنه مرة أخرى أخذ يتوحد بالإمام الكاظم وصمم على أن يقتل الإمام حين يظفر به، فأوصل الشيعة الخبر إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه وقالوا لا غيب وجهك عنه لأنه إن ظفر بك ليقتلنك. فقال لا عليكم. فتوضأ الإمام وصلى ركعتين وأخذ في الدعاء المعروف بدعاء الجوشن الصغير: إلهي كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحذ لي ضبة مريته وأرهف لي شبى حده وداف لي قواتل سمومه وسدد إلي صوائب سهامه ولم تنم عني عين حراسته وأضمر أن يسومني المكروه ويجرعني زعاف مرارته، إلى آخر الدعاء. الإمام ما أتم دعائه فقال لأصحابه لقد كفينا شره. وفي اليوم الثاني جاء الناعي ينعى خبر وفاة موسى الهادي. الإمام سلام الله عليه بعد ذلك جاء وقت هارون، وهارون شدد على الإمام أيما تشديد واعتقله عدة اعتقالات، والأسباب في ذلك كثيرة والوقت لا يسع. فسجن في البصرة عند عيسى بن جعفر، ثم نقل إلى بغداد إلى سجن الفضل بن الربيع، وبقي فترة والإمام دعا الله أن يخلصه من سجن هارون فخلصه، ثم مرة ثانية أيضا اعتقل وسجن في سجن الفضل بن يحيى. في سجن الفضل بن يحيى كان الإمام مرفها، وقد رفه عنه الفضل بن يحيى، فوصل الخبر إلى هارون وكان بعيدا عن بغداد في معسكره أن الفاضل يرفه عن الإمام وليس مضيقا عليه، فأمر أن يتحسس الأمر فوجدوه كذلك، فأمر بأن يجلد 100 صوت، ثم خطب في معسكره إن الفضل بن يحيى قد عادانا وقد رفها عن الإمام موسى بن جعفر وقد عصى أوامرنا فلعنوه. فأخذ العسكر والحضور كلهم يلعن الفضل بن يحيى. في هذه الأثناء يحيى بن خالد والده دخل على هارون من غير طريق المعتاد، وقال إن الفضل بن يحيى حدث وأنا أتولى بأمره. فسر هارون فقال لا لكن القوم الآن قد لعنوه. قال لا عليك. ثم خطب ورفع عقيرته إن الفضل بن يحيى قد عصانا والآن ثاب إلى رشده وتاب فعظموه. فأخذت الصيحات من كل الجوانب بتعظيمه. وهذه الحالة لا زالت إلى اليوم حالة مريرة، ما يقوله الحاكم سواء صح أم خطأ الكل يمجد وإن ناقض نفسه وفي نفس المجلس. ثم السجن الآخر الفظيع كان سجن السندي بن شاهد الذي وجعل الإمام سلام الله عليه في ضيق شديد، وفي السجن المعروف في بغداد وفي ظلم المضامير، وقيد الإمام بثلاثين رطلا من الحديد. لذا نحن نقرأ في زيارة الإمام سلام الله عليه: السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، للساق المربوط بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. وحياة وتفاصيل حياة الإمام طويلة، نكتفي في هذه الدقائق بذكر بعض من كلمات الإمام وتوجيهاته لعلنا نستفيد منها في حياتنا وفي أخرانا. يقول الإمام سلام الله عليه: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. أن لا تؤذي جارك هذا أمر حسن، لكن حقيقة حسن الجوار أن تصبر على أذى جارك إن آذاك. ويقول سلام الله عليه: لا تذهب الحشم بينك وبين أخيك وأبقي منها فإن ذهابها ذهاب الحياء. ويقول سلام الله عليه: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه. إذا كان الجور الزمان زمان فساد وأكثر الناس مبتعدين عن الدين، فحسن الظن بالآخرين هذا من العجز ومن الحمق، وإنما يحسن الظن حينما تستوثق من ذلك. أما إذا كان الزمان زمان عدل وزمان الناس فيه خيرون، فهذا لا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالآخرين. ويقول سلام الله عليه: تفقهوا في دين الله، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة. الإنسان الذي يريد أن يكون له بصيرة في دينه هنا لا بد أن يتفقه في دينه، وكذلك هو من تمام العبادة، لأن الإنسان إذا عبد الله من غير فقه فإنه يخطئ أكثر مما يصيب ويأثم أكثر من ما يربح، لعله في مثلا في التجارة يرتقم في الربا وهو لا يعلم، يرتكب المعاملات المحرمة وهو لا يعلم، في حجه يكون إشكال، في عمرته يكون إشكال، كل ذلك بسبب عدم التفقه. وحينما يتفقه الإنسان تفتح له البصيرة وتتم عبادته، والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا. في الآخرة منازل العلماء والفقهاء بعد منازل الأئمة والأنبياء، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب. ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا، لأنه يعمل وفق هواه وليس وفق ما شرعه له الباري عز وجل. وقال سلام الله عليه لعلي بن يحطين وزير هارون: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. هذه بعض توجيهات الإمام سلام الله عليه، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بها، وأن يرزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني،
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن أبي ولي الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا، وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبدأ بالحديث عن موضوع الدعوة والاستنهاض في المشروع الإسلامي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، من المؤكد أن ثمة قضية أساسية لا تغيب عن فكر الإمام ومنهجه، إنها المشروع الحضري للإسلام الذي يحتضن رسالة التوحيد. وأما الأهداف فإنها تتلخص في هدف رئيسي واحد، وهو تحقيق النظام الإسلامي وحكومته العادلة، لكن هذا الهدف ليس كيانا ذاتيا منفصلا ومعزولا عن مجموعة أهداف تكاملية وتأسيسية قوامها إقامة العدل والقسط بين الناس وتحقيق حريتهم واستقلالهم عن كل التبعات الداخلية والخارجية. ولذا فإنه بهذا المعنى ليست إقامة الحكومة والنظام الإسلامي غاية بذاتها بالشكل الذي عرفته الثورات التاريخية من الاستيلاء على السلطة، بل هي وسيلة يراد بها تنفيذ أوامر الله وإقرار النظام العادل المتمثل بقضية التوحيد وفق ما نصت عليه الشريعة الإلهية وكلف بتحقيقه الأنبياء والرسل الذين ما اختارهم الله سبحانه وتعالى إلا لهدف حقيقي هو إقامة العدل والقسط بين الناس أجمعين وتنظيم حياتهم بموجب الموازين الشرعية. ولا يتم ذلك إلا بالحكومة التي تنفذ الأحكام الشرعية.
أعزائنا المستمعين، يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن مثل هذه الحكومة تقوم للتوحيد وتنفذ نظام الله الأصلح، إذعانا لأمره تعالى وصونا لشريعته من الإبعاد والتحريف والانحراف، واستنفاذا لمشروعه وتخليصا من الأخطار المحدقة. فإن الإمام الراحل طالما كان يردد الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. فالقيام لله لا يكون إلا بالالتحام في صراطه والانضواء في عدل دولته، فهي الأمينة بتحقيق سعادتهم وأمنهم ورفاهيتهم، وهي الدولة الشرعية. وبذلك فإن السياسي لا يستمد شريعته إلا من الحكم الإلهي، كما هو كل شيء في الوجود أيضا. وبقدر إحاطة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كانت معرفته بخطط التنفيذ ووسائله وأدواته، فلقد أدرك واعيا كل طبيعة التجربة التبليغية النبوية وظروفها البالغة التعقيد، واستنادا إلى الوصايا والتعاليم القرآنية الشريفة بأن الدعوة إلى سبيل الله تقوم بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد نحى منح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومبشرا ونذيرا ومعلما وقدوة، خدمة للمبدأ والعقيدة لا يخشى في الله لومة لائم. قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، لم تكن مهمة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية سهلة لأداء هذه الرسالة المتكاملة التي اطلع بها بدءا من المعارف الأصلية والأصول الخلقية وصولا إلى الأحكام الفرعية لجميع حركات الإنسان وسكناته. لم يترك عبادة إلا وأعاد توأمتها بسياسات الإسلام وتدبيراته الاجتماعية وفق ما أمر القرآن به، ولم يغفل حوافز أو دوافع باطنية إلا أنضجها وحركها، ولم يدع بينة في العقائد الحقة والأنظمة وطرق الجهاد والنضال وبرامج العمل والحركة إلا أعاد بعثها، ولم يهمل حجة الحق إلا استهلها وجادل فيها، ولم يعاني تاريخ التوحيد من مأساة أو مصيبة أو عذابات إلا توسلها بهدف استنهاض الجماهير وإعادة تربيتهم ورصهم في صف الحقيقة والحق تحقيقا للأهداف الإلهية وخدمة لقضايا الحرية والعدالة في العالم بأسره.
أعزائي المستمعين، لقد بلغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالرسالة الشاملة القاضية بكل الوسائل الممكنة وباستنهاض كل الفطرة الإنسانية وقابليتها الأصيلة وصولا إلى الهدف الإلهي بالمشروع الحضاري الإنساني للإسلام، كما سعى قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى لم شمل مليار مسلم في شتى أرجاء المعمورة وتوحيدهم وتحرير نفوسهم وأرضهم بالسعي الحثيث والجاد لتشكيل الحكومة الإسلامية. وكان لابد من بداية ينتقل بها المشروع الحضاري الإلهي من جديد إلى الواجهة والأفق الواضح لكي يسترد عافيته وانتعاشه وإشراقته.
نعم عزيز المستمع، إنها بداية عملية قالها الإمام رضوان الله عليه، وما علينا إلا أن نبدأ عملنا بالنشاط الدعائي. والبداية العملية في رأيه تتجسد في بعث الأفكار ونقلها، لأن هذه الأفكار تبدأ صغيرة ثم تكبر ليتجمع حولها الناس وتأخذ بيدها زمام الأمور. هذا الموقف يعكس الرؤية الحضارية الإسلامية لأي عمل تغييري شامل، فالبداية تكون من الأفكار والتبليغ ليتجمع الناس حولها لإقامة سلطة الأفكار ومؤسساتها. وبذلك يحدد الإمام الخميني أعلى الله مقامه أبعاد اندفاعه على مستوى القضية والموضوع والوسيلة والهدف، لأن الأفكار هي التي تشكل القاعدة الثقافية من عقيدة وشرع وقيم وأهداف.
أيها الأخوة والأخوات، لقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغت الفكر المضاد في عرين وجوده ويقدم البدائل والحلول الإلهية، رافضا للكثير مما بات عند الناس من مسلمات وثوابت فكرية وسياسية بفعل مضاعفات نتائج الأحباط وتسلط النموذج المضاد وتضليله. فكل شيء واضح في فكر الإمام وعقله وقلبه، سواء من ناحية الأهداف الجهادية أو قضايا الاستنهاض وتبلور المشروع الحضاري الإسلامي للتنفيذ وتوفر أدواته وقواعده من عناصر بشرية ومعنوية وتنظيمية، أنها استراتيجية متكاملة وقد أثبتت دقتها ومصداقيتها.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانستي مخلوقات، وجل عن ملاءمتي كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزحف وافتح اللهم لنا مصاريع الصبر بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك